بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: هل كفت الثوب من فوق الحزام يدخل في النهي؟ كان المقصود أنه يجمعه إلى حزامه. نعم يدخل. قال: هل يدخل في الكفت كفت طرف السراويل من أسفل إذا كان طويلا؟ يقصره أفضل، يقصره إلى الحد الذي يريده، فإن كفته إلى فوق الكعبين فلا يدخل في النهي، لأنه مأمور بهذا برفعه. يقول الأخ: حديث تزرول والتزر خالف اليهود، ما حال الحديث؟ رواه أحمد عن أبي أمامة، وحديث يصلح للتحسين حديث القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة، والقاسم مختلف فيه، والراجح أنه يصلح للتحسين، ويكون الأمر للاستحباب جمعا بينه وبين الأدلة الأخرى، جمعا بينه وبين الأدلة الأخرى. والذي استفيد من حديث نهى المحرم أن يلبس السراويل استفاد منه أن غير المحرم جاز له ذلك. وأيضا قول عمر: جمع الرجل عليه ثيابه، صلى رجل في سراويل ورداء. ويكون الأفضل بلا شك أن يجمع مع السراويل إزارا بهذا الحديث: تسرور والتزر وخالف اليهود. ومن المخالفات لليهود ما تكون مستحبة، مثل الصلاة في النعال: صلوا في نعالكم، فإن اليهود لا يصلون في نعالهم ولا خفافا. وهذا منها يكون المخالفة في الجمع بين الإزار والسراويل على سبيل الاستحباب والأفضل، ولا شك أن هذا هو الذي ينبغي فعله، لأنه لم يعهد من لباس النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة السراويل بدون إزار. أعرف أنا بما ما حديث عليه ما أعرف. يقول: من وضع الإمامة على الكتفين وأسدلها هل يدخل في الكراهة؟ نعم يدخل في السد. وضع العمامة على الكتف وأسدالها من الطرفين يدخل في ذلك. يقول: الصلاة في الثياب البيض بدون سراويل ولا إزار تحتها، إن كانت ساترة فيجوز، وإن كانت شفافة تظهر من العورة لا يجوز. وتعلمون إزار المحرم يعني غالبا يكون صفيقا ما يظهر من العورة، مع ذلك يصلي بها وهو بدون سراويل وبدون إزار، بدون سراويل. طيب، اليوم إن شاء الله ندخل في كتاب الجنازة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. قال: الجنائز جمع جنازة بفتح الجيم وكسرها، لغتان مشهورتان كما في شرح المهذب، جنازة وجنازة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هذه من لذات الموت. رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان. قال: كذا الرواية بالذال المعجمة، ومعناه قاطع اللذات، أن أكثر المصادر بالذال المعجمة، ما جاء في بعضها بالدال المهملة، يعني له معنى صحيح يهدم اللذة. قال: الحديث حسن لغيره، أخرجه الترمذي والنسائي وابن حبان من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة به، وهذا إسناد ظاهر الحسن، ولكن قد اختلف في وصله وإرساله، ورجح الدارقطني في العلل المرسل، وكذا الإمام أحمد في مسائل أبي داود ورسيل أبي سلمة. ولو شاهد من حديث ابن عمر رضي الله عنه ما خرج الطبراني في الأوساط والبيهقي في الشعاب، وفي إسناد أبو عامر القاسم بن محمد الأسدي، وهو مجهول الحال، له ترجمة في الجرح والتعديل، وفيه أيضا عبد الله بن عمر العمري، وهو ضعيف سيء الحفظ، وتصحف في الأوسط إلى عبيد الله، عبيد الله بن عمر وعبد الله بن عمر، أيهما الصحيح أيهما الثقة أيهما الضعيف؟ نعم المصغر ثقة والمكبر ضعيف، المصغر في الاسم مكبر في الرواية، والمكبر في الاسم صغر في الرواية. قال وتصحف الأوسط له إلا فالحديث حسن بمجموع الطريقين، أعني المرسل مع حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن يحسن الحديث بشاهده عن ابن عمر، أذي أبي هريرة راجح رسالة، حديث ابن عمر يصلح للتحسين فيه مجهول الحال وفيه العمري سيارة. قال الفائدة والأدب المستفاد من الحديث فيه الحث على تذكر الموت، ويحصل بتذكر الموت والإكثار من ذلك فوائد كثيرة، منها الاجتهاد في الطاعة والبعد عن المعاصي والإخلاص في الأعمال والابتعاد عن الكبر والعجب والحسد والخوف من الله والاستعداد للقائه وغير ذلك. وفي البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال يا عبد الله بن عمر كن في الدنيا كأنك غريب وعابر سبيل، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وأخذ من صحتك لهرمك ومن حياتك لموتك. وفي الحقيقة يحصل منا الغفلة عن ذلك، وإلا ففي الحقيقة لو أن الإنسان يتذكر دائما الموت لسبب له فوائد كثيرة، سبب له بعض ما نعم هذا الذي ذكر وغيرها من الاجتهاد في طاعة الله والبعد عن المعاصي والإخلاص في الأعمال والخوف من الله سبحانه وتعالى وماذا ومعرفة حقارة الدنيا والزهد في الدنيا أيضا وغير ذلك، لكن يحصل غفلة كثيرة. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يحث أصحابه على تذكر الموت، وكان يكثر من زيارة القبور ويحثهم على زيارتها لأنها تذكر الموت. قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر ينزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. قال المسائل والأحكام المستفادة من الحديث. المسألة الأولى حكم تمني الموت. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم فيه التصريح بكراهة تمني الموت لضر نزل به من مرض أو فاقة أو محنة من عدو أو نحو ذلك من مشاق الدنيا، فأما إذا خاف ضررا في دينه أو فتنة فيه فلا كراهة فيه لمفهوم هذا الحديث وغيره، أنه خصص النهي إذا كان بسبب الضر الذي ينزل به، أما إذا كان خوفا على دينه فهذا جائز وسيأتي الحديث الدال عليه. قال فلا كراهة فيه لمفهوم هذا الحديث وغيره، وقد فعل هذا الثاني خلائق من السلف عند خوف الفتنة في أديانهم، وفيه أنه إن خالف ولم يصبر على حاله في بلواه بالمرض ونحوه فليقل اللهم حين إن كانت الحياة خيرا لي إلى آخره، والأفضل الصبر والسكون للقضاء، يعني أباح الشرع هذا الدعاء إذا كان لا بد من تمني الموت فيكون مقيدا بذلك، اللهم حين ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. في هذا الحديث قيدها إن كان لا بد متمنيا، وقد جاء في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا به، هو حديث عمار بن ياسر الله الذي في اللهم من يسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. نعم ما أوله. طيب فيه أتى أن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا نعم والشوق إلى لقائه، لا كأن كلمة أخرى. نعم بأول الحديث اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. حديث عمار بن ياسر عند النسائي أحمد. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، دل على جواز هذا الدعاء. نعم من نعم ولا نعم ولا يفهم أنه لا عند الضرر فقط، يجوز أن يدعو به الإنسان ولو لم يصبه ضرر. قلت هكذا قال النووي بالكراهة، والنهي حقيقته التحريم، ولا نعلم صارفا له عن حقيقته، يعني أنه لا يجوز له أن يتمنى الموت بسبب الضرر أو المرض أو المشقة أو المصيبة. وقد صرح بعدم الجواز وعدم الحل ابن حزم رحمه الله في المحلى، والعلامة الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز. ولا يعارض الحديث قوله تعالى عن يوسف عليه السلام وتوفني مسلما وألحقني بالصالحين، مما المراد بالآية عن الموت على الإسلام، وليس المراد أنه يتعجل لنفسه الموت. قال فإن المراد منه أن يثبته على الإسلام وأن يتوفاه عليه كما هو ظاهر. وقد جاء في ضمن حديث طويل في مسند أحمد من حديث معاذ بن جبل وابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا أردت لعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. هذا دليل على جواز الدعاء بالموت إذا خاف الفتنة في الدين، وقد دعا بذلك الإمام البخاري رحمه الله عند أن خشي على نفسه فدعا بذلك. قال فهذا يدل على ما ذكر النووي رحمه الله من جواز الدعاء بالموت إذا خاف الفتنة على دينه، والله أعلم. وعن بريدة رضي الله عنه، طيب جاء حديث بنحوه، قال لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه إنه لعله محسن فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. ما حال هذا الحديث؟ إما محسنا فلعله يزداد وإما مسيئا فلعله يستعتب. نعم من يعرفه؟ الصحيح صحيح من؟ نعم من غير ماذا؟ طيب هو متفق عليه عن أبي هريرة، والزيادة إما محسنا في مسلم، إما محسنا فلعله يزداد وإما مسيئا فلعله يستعتب. بنحو حديث أنس مع زيادة فيه. قال وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يموت بعرق الجبين، رواه الثلاثة وصححه ابن حبان. قال السندي رحمه الله قيل هو لما يعالج من شدة الموت، فقد تبقى عليه بقية من ذنوب فيشدد عليه وقت الموت ليخلص عنها. وقيل هو من الحياء، فإنه إذا جاءته البشرى مع ما كان قد اقترف حصل له بذلك خجل وحياء من الله تعالى فعرق لذلك جبينه. وقيل يحتمل أن عرق الجبين علامة جعلت لموت المؤمن وإن لم يعقل معناه. انتهى من حاشية سنن النسائي. من هو السندي الذي علق على السنن؟ طيب من يذكر اسمه؟ نعم محمد بن عبد الهادي السندي المعاصر لمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله مجدد. قلت والقول الأول أقرب وهو علامة لحسن الخاتمة، قول الأول أقرب الذي هو أنه من شدة الموت، من شدة الموت. ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في مرض موت لا إله إلا الله إن الموت لسكرات، ويكون كفارة للمؤمن، في حق المؤمن تكون كفارة لبقية الذنوب عليه. قال وهو علامة لحسن الخاتمة في حق المؤمن. وقد تتخلف عن البعض يعني قد لا يحصل للبعض، ولا يدل ذلك على سوء خاتمته، والله أعلم. يعني هذه علامة من العلامات إن وجدت فكما في هذا الحديث فلا بأس، وإن لم توجد فلا ضرر. لكن كثير ممن يموت عن ماذا؟ نعم، لا سيما عن الأمراض التي على الذي يموت على الفراش، كثير منهم يأتيهم العرق، من الذي يموت بالقتل والجراح وكذا، فكثير منهم ما يصيبه. الله المستعان. قال عن أبي سعيد بن أبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم والأربعة. قال: حديث أبي سعيد أخرجه مسلم وأبو داود النسائي والترمذي وابن ماجه. حديث أبي هريرة أخرجه مسلم وابن ماجه ولم يخرجه بقية الأربعة. يعني صنيع الحافظ يوهم أن الحديثين عندهم جميعا، وإنما الذي أخرجوه هو حديث أبي سعيد، وما حديث أبي هريرة عند مسلم وابن ماجه. طيب، يقول اللفظ البخاري: إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسلما فلعله يستعتب. نعم، قلنا اللفظ مسلم وإنما هو للبخاري، يعني جمعتنا بعض الألفاظ من مسلم وبعضها من البخاري. قال: مسألة حكم تلقين وكيفيته. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح الحديث: معناه من حضره الموت. لقنوا موتاكم أي من حضره الموت، أما الميت الذي قد مات فما يتلقن. والمراد: ذكروه لا إله إلا الله، لتكون آخر كلامه كما في الحديث: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والأمر بهذا التلقين أمر ندب، وأجمع العلماء على هذا التلقين وكرهوا الإكثار عليه والموالاة، لئلا يضجر بضيق حاله وشدة كربه فيكره ذلك بقلبه ويتكلم بما لا يليق. يعني ينبغي أن يرفق، لأنه في حالة شدة يخشى أن يتكلم بما لا يليق، فيذكر بدون تكرار بدون إكثار عليه. لا. قالوا: وإذا قاله مرة لا يكرر عليه، يكفي أنه قاله، فإذا تكلم بكلام آخر فيعاد عليه. قال: لا يكرر إلا أن يتكلم بعده بكلام آخر فيعاد التعريض به. ليكون آخر كلامه، ويتضمن الحديث الحضور عند المحتضر لتذكيره وتأنيسه وإغماض عينيه والقيام بحقوقه، وهذا مجمع عليه. قلت: والتلقين يحصل إما بالتذكير أو التعريض. ذكر من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، أو يعرض له بأن يذكر الله هو نفسه، يقول لا إله إلا الله ويسمعه ويتذكر. وأيضا ماذا لو قال له: قل لا إله إلا الله، كما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام. أو يأمره بأن يقولها، أو يأمره بأن يقولها ولا كراهة في ذلك. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل على رجل من الأنصار فقال: يا خال، قل لا إله إلا الله. الحديث أخرجه أحمد وهو صحيح، وقد صححه العلامة الواجعي رحمه الله في الصحيح المسند. فمن من الأئمة ساق الحديث عند موته؟ نعم، يعني ذكروه، أو نعم، كأن هناك من أراد أن يلقنه فقال: حدثني فلان عن فلان، عن صالح بن عريب، عن كثير مرة، عن معاذ بن جبل، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ثم مات. من هو الذي لقى؟ هو أبو زرعة الذي لقناه محمد بن مسلم المارة، متأكد؟ طيب، هو أبو زرعة الذي ساق الحديث بإسناده رحمه الله. ما اسمه أبي زرعة؟ نعم، عبيد الله بن عبد الكريم. قال المسألة الثانية: تلقين الكافر. إذا مرض الكافر استحب الذهاب إليه ودعوته إلى الإسلام بأن ينطق بالشهادتين، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب كما في الصحيحين، ومع الغلام اليهودي الذي كان يخدمه فمرض فعاده النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أسلم. فأسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. ولا لا شك أن هذا يتأتى مع من يخالط الكافر أو يكون أهل ذمة خالطوا المسلمين، وإلا الأصل أن الحربيين لا يخالطون. الله المستعان. قال: وعن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين. رواه أبو داود النسائي وصححه ابن حبان. قال: الحديث ضعيف، أخرجه أبو داود النسائي وابن حبان، وفي إسناده رجل يقال له أبو عثمان وهو مجهول يرويه عن أبيه عن معقل، وأبوه مجهول أيضا، وفيه أيضا اضطراب، فربما رواه أبو عثمان عن أبيه عن معقل مرفوعة، وربما وقفه، وربما أسقط أباه ورواه عن معقل مباشرة، فالحديث ضعيف. أبو عثمان هذا ليس بالنهدي، رجل آخر مجهول. قال: المسائل أحكام المستفاد من الحديث: حكم قراءة سورة ياسين عند المحتضر وعلى الميت. استحب بعض الفقهاء أن يقرأ عند الميت وهو في الاحتضار بهذه السورة، أعني سورة ياسين، وبعضهم يستحب ذلك بعد موته، ولكن تقدم أن الحديث ضعيف فهذا العمل لا يشرع بل يعد من البدع، والله أعلم. قال: بعض المسائل الملحقة. المسألة الأولى: المريض ماذا يغلب، جانب الرجاء أم جانب الخوف؟ من يجيب على الإنسان ماذا يغلب المريض عندك؟ الرجاء ما الدليل؟ من يذكر الدليل عندك أبا موسى؟ حديث جابر: لا يموتن أحدكم إلا وحسن الظن بربه. قال: ذهب جمهور العلماء إلى استحباب تغليب جانب الرجاء لحديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاث يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه تبارك وتعالى. ما معنى يغلب الرجاء؟ يغلب جانب الرجاء أي يقوي في قلبه أن الله عز وجل يرحمه ويغفر له، يقوي رجاءه بمغفرة الله ورحمته. نعم. قال: وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي الحديث. وذهب بعضهم إلى التسوية بين الرجاء والخوف، واستدل لهم بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال: كيف تجدك؟ قال: والله يا رسول الله إني لأرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. ولا شك أن الإنسان يخاف من ذنوبه حتى وإن كان في ذلك الوقت، ولكن ينبغي أن يغلب جانب الرجاء. والحديث فيه ضعف، ومع ذلك قد يأتي إلى الإنسان الخوف من الذنوب والخوف مما أسرف في حياته، يأتي الإنسان في حال سياقه، ولكن يذكر نفسه برحمة الله وسعة رحمته، ولو كان عنده من يحضره لو ساق له أحاديث الرجاء جيد من أجل يكون حسن الظن بربه، كما في الحديث أنا عند ظن عبدي به. فمما أيضا ينصح من حضر ميتا أن يذكر أحاديث الرجاء. أحاديث الرجاء مثل ماذا؟ حديث جابر فيه أنك تحث على تحسين الظن، لأن نريد أحاديث فيها الرجاء، يعني مثل هذا الحديث: من مات ويعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، من شهد إلى الله وأن محمد رسول الله وأن الجنة حق والنار حق، دخل الله الجنة إلى آخره، دخل الله الجنة على ما كان من العمل. طيب، ومن حال ماذا؟ الذي حافظ على الصلوات كان له على الله عهد أن يدخله الجنة، وما أشبه ذلك مما يطمئنه، ولا سيما أحاديث التوحيد: من قال لا إله الله خالصا من قلبه دخل الجنة إلى آخره. قال: وفي إسناده سيار بن حاتم وضعيف، يرويه عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس، ولجعفر مناكير. وقال الترمذي رحمه الله عقب الحديث: وقد روى بعضهم هذا الحديث عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرسلا. قال: ولو كان الحديث ثابتا فليس فيه أن الرجاء والخوف كانا متساويين، يعني اجتمعا في حقه، وليس فيه أنه كان الرجاء والخوف في درجة واحدة، فيحتمل أنهما اجتمعا، ولكن كان الرجاء أقوى، فلا يخالف ما تقدم. والصواب هو قول الجمهور، وهو تغريب جانب الرجاء. المسألة الثانية: توجيه المحتضر إلى القبلة. استحب كثير من أهل العلم أو أكثرهم توجيه المحتضر إلى القبلة، على اختلاف بينهم هل يوجه مستلقيا أم على جنبه الأيمن، وعلى هذا أكثرهم أنه يكون على الجنب الأيمن، بمعنى مثل اللحد، مثل ما يوضع في اللحد. مستلقيا معناه أنه يجعل قدمه جهة القبلة ويرفع رأسه قليلا حيث يكون متوجها إلى القبلة. واستدلوا بحديث: قبلتكم أحياء وأمواتا، يعني الحديث فيه أن سيأتي الظاهر، قلنا سيأتي تحت الحديث رقم 558 الذي فيه من الكبائر استحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، ذكر من الكبائر استحلال البيت الحرام وقال فيه: قبلتكم أحياء وأمواتا. الحديث سيأتي معنا، الراجح أنه موقوف على ابن عمر بدون هذه الزيادة. قال: وهذا الحديث ليس بصريح، إنما المراد به في اللحد، فالذي يموت يوضع في اللحد مستقبلا القبلة بالإجماع. وهذا المحتضر ليس ليس ميتا بعد، وكذلك إذا مات إنما يعجل به لتجهيزه، ولم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على أبي سلمة أنه وجهه إلى القبلة بعدما مات أبو سلمة، وغيره من الصحابة دخل عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. عثمان بن مضعون دخل عليه بعد موته ولم يوجهه، وهذا أبو سلمة أيضا سيأتي معنا في الحديث الذي بعده لم يوجهه إلى القبلة. وحادث أخرى فيها أنهم ماتوا ولم يوجهوه. قال: واستدل بحديث عبد الله بن أبي قتادة عند الحاكم والبيهقي أن البراء بن معرور توفي وأوصى أن يوجه إلى القبلة لما احتضر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصاب الفطرة. قال: والحديث محتمل أنه أراد أن يوجه إلى القبلة في قبره، لما تشعر ذلك كلمة أوصى، ومع ذلك ففي إسناده نعيم بن حماد وهو ضعيف، وهو كذلك مرسل، لأن عبد الله بن أبي قتادة تابعي وقد روى بنفسه القصة ولم يسندها. إذن حديث ضعيف مرسل وفيه نعيم بن حماد. قال العلامة الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز: وأما قراءة سورة ياسين عنده وتوجيهه نحو القبلة فلم يصح فيه حديث، بل كره سعيد بن المسيب توجيهه إليها. نعم، من سيب كره أن يوجه إلى القبلة. لأن الصحيح أنه لا يستحب التوجيه القبلة، بل نعم لا دليل عليه فهو مكروه. ومن عده من البدع فلا يبعد ذلك، لا يبعد أن يعد من البدع. قال وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة رضي الله عنه وقد شق بصره فأغمض، ثم قال إن الروح إذا قبض اتبعه البصر، فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون، ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه، رواه مسلم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح الحديث في دليل على استحباب إغماض الميت وأجمع المسلمون على ذلك، قالوا والحكمة في أنه لا يقبح أن لا يقبح بمنظره لو ترك إغماضه، نعم ما تكون صورة حسنة مع الفتح، وهذا معلوم أنه عند أن يشخص البصر. ما سببه؟ ما سببه؟ نعم كما جاء في الحديث الروح إذا قبضت تبعه البصر. قال واستحب أهل العلم أيضا أن يشد لحييه بعصابة عريضة يربطها من فوق رأسه، لأن الميت إذا كان مفتوح العينين والفم فلم يغمض حتى يبرد بقي مفتوحا فيقبح منظره، ولا يؤمن دخول الهواء فيه والماء في وقت غسله. نعم إذا خشي أن يفتتح فمه فلا بأس بالرباط، هذا قد يحصل نادرا، أو إذا تأخر. نعم على كل إذا خشي ذلك يفعل، وما إذا لم يخشى فلا حاجة لهم. ومما يذكره بعض العلماء أنه إذا تأخر بسبب من الأسباب يجعل على بطنه شيئا يبرده، بعضهم يقولون يضع عليه حديدا أو سيفا أو طينا. لماذا؟ إذا تأخر مثلا بسبب الحفر صعب عليهم أن يكونوا في أماكن صعبة، أو لبعد المكان، أو كما يحصل في هذه الأيام لبعض تحقيقات أو في المستشفيات أو في البحوث الجنائية أو ما أشبه ذلك، لكن عندهم الآن الثلاجة تغني عن هذا. قبل كانوا يصنعون يجعلون على بطنه مرآة، الزجاج يأتي بارد ويبرد مع الهواء، حديد أيضا، أو يطلونه بالطين حتى يبقى باردا ولا ينتفخ بطنه، وهذا جائز، فعل هذه الأمور جائزة إذا خشي تغيره أو الانتفاخ جائز، وقد نص على ذلك الشعبي والشافعي وابن المنذر أنه لا بأس إذا احتاجوا إلى فعل هذا فعلوا، ولم يأتي فيه حديث مرفوع، لكن فعلوه من أجل ماذا؟ مصلحة الميت، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أغمض عينيه وهي أقل مصلحة من هذا الشيء، فهذا من باب أولى، هذا من باب أولى. قد ذكر هذه المسألة ابن المنذر في الأوسط الخامس 321، وضع السيف أو الحديد على بطن الميت، وضع السيف يضعه عرضا لا يفهم أن يضعه، يضع السيف عرضا يعني من أجل أن المعدن يبرد، المعدن السيف يبرد سريعا. يقول حديث أم سلمة متفق عليه، لا هذا اللفظ في مسلم فقط، هذا في مسلم فقط. طيب الأوسط لابن المنذر الخامس 321 ما يتعلق بوضع الحديد أو السيف أو ما شبه ذلك. قلت وفي الحديث استحباب الدعاء للميت عند موته ولأهله وذريته بأمور الآخرة والدنيا، قاله النووي رحمه الله. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة، متفق عليه. قال مسألة تزكية الميت، قال النووي رحمه الله في شرح مسلم معناه غطي جميع بدنه، وهذا من السنن بعد أن يموت ويغمضونه يغطونه بغطاء حتى يجهز أموره. قال معناه غطي جميع بدنه والحبرة بكسر الحاء والفتح الباء الموحدة، وهي ضرب من برود اليمن، وفي استحباب تزجية الميت وهو مجمع عليه، وحكمته صيانته من الانكشاف وستر عورته المتغير عن الأعين. قال أصحابنا ويلف طرف الثوب المسجى به تحت رأسه وطرف الآخر تحت رجليه لئلا ينكشف عنه. قالوا تكون التزجية بعد نزع ثيابه التي توفي فيها لئلا يتغير بدنه بسببها، قد تكون متبللة، قد تكون أيضا فيها بعض الروائح، فتنزع ثم يسجل. قال ابن قدامة رحمه الله ولا يترك الميت على الأرض لأنه أسرع لفساده، ولكن على سرير أو لوح ليكون أحفظ له. وهذه الأمور يعني قد يحتاج إليها عند تأخير، أما مع الإسراع فإن شاء الله ما يحتاج إلى ذلك. أعني أنه سيسرع إلى فساده، هذا بسبب التأخير. قال وعنها أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، رواه البخاري. مسألة تقبيل الميت، هذا الحديث يدل على مشروعية تقبيل الميت وجوازه. قال النووي رحمه الله في شرح المهذب يجوز الآن الميت وأصدقائه تقبيل وجهه، ثبتت فيه الأحاديث، وصرح به الدارمي رحمه الله في الاستذكار والسرخسي في الأمالي. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه أحمد والترمذي وحسنه. قال النووي رحمه الله في معناه كما في شرح المهذب، طيب أما الحديث؟ قال رواه أحمد والترمذي واختلف في إسناد هذا الحديث كما أبان الدارقطني في العلل، ورجح طريق سفيان الثوري عن سعد بن إبراهيم عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة، وهذه الطريق ضعيفة لضعف عمر بن أبي سلمة، ولكن للحديث طريق أخرى أخرجه ابن حبان من طريق إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وهذا إسناد ظاهر الصحة. قال النووي رحمه الله في معناه كما في شرح المهذب والمختار أن معناه أن نفسه مطالبة بما عليه ومحبوسة عن مقامها الكريم حتى يقضى، لا أنه يعذب، لا سيما إن كان خلفه وفاء وأوصى به. نعم، يحبس عن النعيم وعن دخول الجنة بسبب الدين. قلت وقد جاء حديث كثيرة تبين عظم الدين والتحذير من التساهل فيه، منها حديث يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وجاء نحوه عن أبي قتادة رضي الله عنه في مسلم أيضا. ولذلك قال أهل العلم ينبغي أن يسارع أولياء الميت بقضاء دين ميتهم، فإذا عجزوا عن ذلك وكانت تركة الميت عقارا يحتاج إلى بيع فإنهم يسألون الغرماء أن يحتالوا عليهم ويتحملوا عن ميتهم الدين. يعني هذا أمر طيب إذا كان ما عندهم قضاء متوفر في ذلك الحال، فيحولون الدين إلى ذمتهم ويبرأ الميت من ذلك الدين. كما جاء في البخاري عن سلمة بن أكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على رجل فتحمل دينه أبو قتادة فصلى عليه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وإذا تحمل الأولياء ورضي الغرماء برئ الذمة الميت. وأما حديث الآن بردت عليه جلدته أو بردت عليه جلدته فهو حديث ضعيف، فيه عبد الله بن محمد بن عقيل وهو ضعيف، وقد تفرد بهذه الزيادة لأنها تنافي ما هو معلوم من الشرع أن الحوالة تبرئ الذمة، أحلتك على فلان برئ الذمة، فقول الآن بردت عليه الإثم معناه أنه قد حصل له شيء من العذاب، وهذا ينافي أنه قد تحمل أبو قتادة الدين، فلماذا يعذب عليه؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ويستحب المسارع إلى تفريق وصيته ليعجل له ثوابها بجريانه على الموصى له. قلت: والدين مقدم على الوصية بالإجماع. نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم كالترمذي والنووي وابن قدامة والقرطبي وغيرهم. قال: وقدم الله الوصية بقوله: من بعد وصية يوصى بها أو دين، لأنها حق لضعيف في الغالب. الوصية في الغالب تكون لضعفاء، والدين يكون لأقوياء، لأنه حق لضعيف في الغالب ولا يطالب بها. وأما الدين فإنه حق لقوي في الغالب ويطالب به، فقدم الوصية ليهتم بها، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.